يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة لرسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات من المنطقة الغربية، عرضنا لها عدد من الأسئلة في الحلقة الماضية. تقول في هذه الحلقة: هل يجوز للشخص أن يعطي كفارة اليمين لأهله لأنهم فقراء وهو يعيش معهم، وهل يحق له الأكل منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: كفارة اليمين يسيرة، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كل مسكين له 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر، وكذلك كسوة. فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام. وبالنسبة لك أنت، كفارة اليمين إذا كنت تريدين الإطعام وكان أهلك فقراء، كانوا فقراء تحل لهم الصدقة، فلا مانع من إعطائها لهم. إذا كانوا فقراء ولا يوجد من ينفق عليهم نفقة واجبة عليه، وينفق أيضا ما يمنع النفقة، لأن بعض الناس قد يكون قادرا ولكنه يكون مانعا، مثل بعض الناس يسأل يقول: والدي غني، أو المرأة تقول: زوجي غني، ولكنه لا ينفق علينا أصلا، فهذا قادر ولكنه مانع، والمنع هذا بغير حق. فالمقصود أنهم إذا كانوا فقراء لا يوجد من ينفق عليهم النفقة الواجبة عليه ولا يكون مانعا لها، فحينئذ إذا كانوا لا يوجد لهم ذلك فلا مانع من إعطائهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أو تذكر أنها عندما كانت صغيرة أتتها بقعة صغيرة من الحيض ليومين متتاليين في شهر شعبان، وعندما جاء شهر رمضان لم تصم إلا 10 أيام جهلا منها، ولا تذكر إن كانت جاءتها بقعة من الحيض في رمضان أم لا، ولم يأتها الحيض إلا في شهر شوال، ولم تقضي الأيام التي لم تصمها حتى جاء رمضان آخر فقضتها بعده بعدة أشهر ولم تطعم، هل صيامها صحيح؟ وهل يجوز لها أن تطعم الآن علما بأنها لا تذكر عدد الأيام بالضبط وكم مقدار إطعام المسكين في اليوم الواحد؟ أحسن الله إليكم.
الجواب أنها تطعم عن عدد الأيام التي أفطرتها في رمضان وصامت بدلا عنها، إذا كان الصيام مطابقا للأيام التي أفطرتها، لأنه لا بد أن تتيقن من عدد الأيام التي أفطرتها. فإذا شكت هل هي 6 أيام أو 7 تجعلها 7، لأن هذا يكون هو المتيقن، وأخرت القضاء فتطعم عن كل يوم 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر، وتستغفر الله جل وعلا لأنها فرطت في التأخير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يجب على المرأة عند الاغتسال من الحيض أن تمشط شعرها، أم يكفي لها أن تنقض شعرها وتصب عليه الماء فقط؟
الجواب أنها تنقضه وترويه بالماء، تروي أصوله وفروعه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل هناك مقدار معين من الماء يكفي للاستنجاء؟
الجواب الشخص يستنجي بالماء أو يستجمر بالتراب أو يجمع بينهما، والجمع بينهما أفضل. يستجمر بالتراب أو بثلاثة أحجار ثم يستنجي بالماء. ومقدار الاستنجاء ومقدار الماء الذي يكفي للاستنجاء هو الماء الذي يزيل أثر الخارج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل يجوز قص الشعر إلى ما فوق الكتف أو إلى الرقبة من أجل التخفيف؟ وما حكم قصه مدرج حيث أنه يقص طبقة إلى الأذن وأخرى إلى الرقبة وأخرى إلى الكتف؟
الجواب لا مانع من أن تقص المرأة من رأسها بمقدار الربع أو الثلث، ولكنها لا تنقص عن ذلك. وأما القص المدرج فهذا تشبه بالكافرات، فلا يجوز للمرأة أن تفعله، ومما يؤسف له وجود قبول من الشباب ومن الشابات لعادات الكفار، فتأتي أو يقرؤون العادة أو يسمعونها بوسيلة من وسائل الإعلام، ويسارعون إلى تطبيقها ويعتبرون ذلك تقدما ورقيا. وإذا نظرنا إلى شباب الكفار ونظرنا إلى نساء الكفار وجدنا أنهم لا يقلدون المسلمين في أي عادة من عاداتهم، فهم يحصنون أنفسهم من قبول عادات المسلمين، مع أن كثيرا منها تكون عادات إسلامية. أما شباب المسلمين والفتيات المسلمات فعند كل صنف من هذين الصنفين استعداد لقبول العوائد المستوردة، وبعض العوائد قد يكون شركا أكبر، وقد يكون وسيلة من وسائل الشرك، وقد يكون معصية. فلماذا ما يتحصن الشاب منا وتتحصن الفتاة، ويقتصر كل واحد منهما على ما دل عليه القرآن والسنة من العادات الحسنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول ما حكم ترك الصلاة تهاونا أو كسلا أو بحجة أنه نائم ومريض مرض كالصداع ثم يقضيها بعد ذلك؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت الصلاة، وهذا التحديد جاء في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ونزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى به الصلوات في أول وقتها، صلى الظهر في أول وقته والعصر في أول وقته والمغرب في أول وقته والعشاء في أول وقته والفجر في أول وقته. وفي اليوم الثاني نزل فصلى به الظهر في آخر وقته والعصر في آخر وقته والمغرب في آخر وقته والعشاء في آخر وقته والفجر في أول وقته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء المواقيت والانتهاء بأن وقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد إلى اصفرار الشمس، هذا وقت اختيار ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس وينتهي بغروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل، هذا وقت الاختيار، ثم يدخل وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ووقت الفجر يدخل بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فعلى الشخص أن يتقيد لأداء الصلاة في مواقيتها، أما إذا حصل له عذر يعذره الله فيه كالنوم والنسيان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما كونه يتركها تهاونا أو يتركها كسلا أو يتركها لعارض مرض خفيف لا يكون مسوغا لتأخيرها، فهذا لا يجوز له مطلقا، حتى إذا كان مريض يصلي على قدر استطاعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمريض يصليها في وقتها على الحالة التي يستطيعها، والرسول صلى الله عليه وسلم عذر النائم والناس، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. تقول: ما حكم الصلاة في الملابس التي يكون بها صور حيوانات حيث يتم تغطيتها بعباءة أو نحو ذلك أثناء الصلاة؟
الجواب: تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يلبس ما فيه صورة لذوات الأرواح، وبخاصة إذا كان يقوم بين يدي الله جل وعلا، فيخصص لباسا للصلاة ويصلي فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مكة المكرمة من المستمعة سمية، تقول: ما هي طريقة تغطية المرأة لوجهها في الإحرام؟ هل يجوز البرقع إذا لم يرفع عن العينين؟
الجواب: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تنتقب، ولا يجوز لها أن تلبس برقع، لكنها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها وهي محرمة بحج أو عمرة فإنها تغطي وجهها ويديها، وإذا كانت خالية ليس عندها أحد، أو كان عندها نساء، أو كان عندها محارمها، فإنها تكشف وجهها ويديها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أحيانا عندما يتناول الإنسان الطعام ثم يتمضمض ويصلي، تكون هناك بقايا صغيرة من الطعام العالقة بين الأسنان التي لا تخرج عند المضمضة وقد تخرج أثناء الصلاة، هل علينا شيء؟
الجواب: ليس عليك شيء.
الحمد لله.
نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: امرأة عدد أيام دورتها 6 أيام وتغيرت حالتها فأصبحت 10 أيام، علما بأنه بعد اليوم 8 يكون هذا الدم لونه غامقا وليس له رائحة، ولكنها تقوم بالاستحمام عند كل صلاة وعند الصوم أيضا. تقول بأنها أتتها في شهر جماد الثاني وانقطعت في شهر رجب، وأتتها في شهر شعبان وهي حائرة بالنسبة للصيام، عدد أيامها الآن 12 يوما، علما بأن اليوم الأول لم يأتي فيه مع الإفرازات سوى مثل الخيط ولونه أحمر، ومن ثم اختفى إلى اليوم الثاني فأكملت الصيام. تقول: هذه هي حالتي، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: من الأمور التي يغفل عنها كثير من النساء أنها لا تتأكد من صفة علامة الطهر عندها، علامة الطهر من الحيض وعلامة الطهر من النفاس. فمن النساء من تكون علامة الطهر عندها من الحيض أو النفاس نزول الماء الأبيض، يكون في نهاية العادة أو في نهاية مدة النفاس، فالصفرة والكدرة التي تكون قبل نزول الماء الأبيض هذه تابعة للحيض، وأما الصفرة والكدرة التي تكون بعد نزول الأبيض فهذه لا تكون تبع الحيض، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فحينئذ يعني إذا نزل الماء الأبيض فالصفرة والكدرة لا تكون معتبرة بعده. والعلامة الثانية الجفاف، فبعض النساء تكون العلامة عندها الجفاف من عادة الحيض والجفاف من النفاس، فإذا تحققت الجفاف ونزل ماء ونزل بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنها لا تكون من الحيض. فعلى كل امرأة أن تتأكد عن علامة الطهر، وإذا نزلت صفرة أو كدرة بعد ذلك فإنها لا تكون تابعة للحيض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الرحمن أبو علقة، سوداني مقيم في المملكة، يقول: هل يجوز أن أعتمر لوالدي بعد أداء العمرة لنفسي؟
الجواب: إذا كان كل من والديك متوفى فإذا اعتمرت عن نفسك فلا مانع من أن تعتمر عن أبيك وعن أمك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يؤدي المسلم الصلاة إذا لم يجد ماء في الصحراء وهو جنب مع وجود ماء قليل يكفي للوضوء فقط؟
الجواب: إذا كان الماء الذي معه يحتاج إليه من ناحية الشرب فإنه يجعله لشربه ويتيمم بنية الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ويصلي لورود الأدلة الدالة على مشروعية التيمم لمن لم يجد الماء، وبالله التوفيق.
يقول: إذا ابتليتم فاستتروا، هل هذا الحديث صحيح؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. هذا هو الذي أحفظه، ومعنى الكلام الذي ذكرت هذا يعني معناه من حيث الأصل صحيح، لكن كونه ورد بهذا اللفظ لا أعلمه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل إعطاء الهدايا للأهل والأصدقاء يعتبر من قبيل الصدقة؟
الجواب: هذا على حسب النية، إذا نويته هدية صار هدية، وإذا نويته صدقة صار صدقة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أماني، أختنا، تقول: هل بالفعل أن هناك 6 ركعات بين المغرب والعشاء تعادل 12 سنة صلاة؟ إذا كان هذا فمتى تصلى وكيف تصلى؟
الجواب: الشخص عندما يصلي بين المغرب والعشاء يصلي 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك، فهذا من باب التطوع. أما ما ذكرته السائلة من عدد الركعات وترتيب هذا الأجر عليها فلا أعلم له أصلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. متى يقرأ دعاء القنوت في الصلاة وكيف يمكن قضاء الوتر؟
متى يقرأ وش؟
دعاء القنوت.
الجواب: الدعاء القنوت يقرأ بعد الرفع من الركوع في ركعة الوتر، إذا أوتر في رمضان مثلا في التراويح، إذا رفع من الركوع في الركعة الأخيرة وهي الوتر فإنه يقرأ دعاء الوتر، وبالله التوفيق.
وقضاء الوتر أحسن الله إليكم.
أما قضاء الوتر فإذا نام عنه فإنه يقضيه ضحا، ولكنه يقضيه 2 ركعتين بدلا من ركعة. وإذا نام عن صلاة الليل، إذا كانت له صلاة في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة أو أكثر من ذلك، فإنه يقضيها في النهار، ولكن إذا وصل إلى الوتر فإنه يصليه 2 ركعتين بدلا من ركعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة وفاء عبد ربه من ليبيا، أختنا تقول: جدتي لها ميراث من أبيها وقد منعها ابن أخيها هذا الحق، هي وشقيقتها، وهي تدعو الله عليه دائما وقالت: إن مت فلا تعطوه شيئا من مالي، حيث إن لديها منزلان، فهل يكون الجزاء واحدة بواحدة؟ وهي مصممة على عدم إعطائه شيء، وهي تقول: أنا كذلك أريد أن أسجل كل مالي لابنتي الوحيدة، فهل هذا جائز؟
الجواب: هذه المسألة من المسائل التي ترجع إلى القاضي الشرعي، فيطالبون بالحق الذي لهم عليه، وإذا كان له حق ميراث في الحالة الثانية، إذا كان له حق ميراث عند موت المورثة، فهذا أيضا راجع إلى المحكمة من جهة حصر الورثة وتحديد من يرث ومن لا يرث وبيان مقدار ما يستحقه كل واحد منهم. لكن لو فرض أنه أخذ مالا بغير حق، وأنه بعد ذلك أصبح وارثا من هذه السائلة عند موتها، أصبح وارثا، فلا مانع من أن يمنع أو أن يحرم من مقدار أو أن يمنع من حقه من الميراث بمقدار ما أخذه بغير حق. فإذا فرضنا أنه أخذ 1000 ريال فإنه يخصم من ميراثه مقدار هذا المبلغ ويعطى للمستحق له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل البنت الوحيدة تحرم الأخوات من الميراث ولا تحرم ابن أخ أمها، أم لهن الحق من مال أختهن؟
الجواب: هذه المسألة ترجع إلى القاضي الشرعي، فلا بد من حصر الورثة عند موت المورث، وبعد حصر الورثة يبين ما يستحقه كل واحد منهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: يا شيخ، هذا الزمان أصبح زمان شر، وكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، فما العمل تجاه هذه الأمور؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعلى الإنسان أن يتفقه في كتاب الله جل وعلا، وأن يتفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل عما يشكل عليه. هذه هي الطريقة السليمة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو حامد سوداني مقيم بالمملكة يقول: إنسان حج 10 مرات محافظ على الصلاة والصوم والنوافل وغيرها من العبادات، ولكنه مبتلى بالعادة السرية ولم يستطع تركها منذ 3 سنوات، فهل تبطل أعماله بالاستمرار على هذه المعصية؟
الجواب: لا شك أن هذه معصية، والواجب عليه أن يتوب منها، وعليه أيضا أن يأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فننصح هذا السائل وأمثاله بالتوبة إلى الله جل وعلا والمسارعة للزواج، وإذا كان لا يستطيع الزواج فإنه يصوم، لأن صومه هذا يقلل من شهوته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إنسان حلف باليمين باستخراج أوراق ثبوتية، والأوراق كانت موجودة عنده أصلا، هل يترتب عليه كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، أم ماذا عليه الآن؟
الجواب: إذا كان قد حلف على أنه يستخرج أوراقا ثبوتية، وكان ناسيا للأوراق التي عنده، فهذا ناسي وليس عليه شيء. وإذا كان كاذبا يعلم أنها عنده ولكن يريد أن يموه على غيره، فهذا يكون كاذبا لأنه تعمد الكذب، لأن يمينه على ما يصدقه به صاحبه، فإذا حلف أن يخرجها ليوهم المحلوف له على أنها ليست عنده فهذا تحصيل حاصل فيكون كاذبا لأنها موجودة عنده. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول لدينا في بلدنا عادة، ففي زمن الخريف يحضر أناس كفار يعملون لدينا في الزراعة بنصف المحصول، وبعد الموسم نقوم بقسمة الحصاد بيننا وبينهم، فهل هذا العمل صحيح؟
الجواب: إذا أذنت لكم الدولة، دولتكم التي تحكم بلدكم، إذا أذنت لكم في دخولهم والتعاقد معهم على هذا الأساس فليس في ذلك بأس. وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: أعمل مع كفيل، بعض المرات يعطيني راتبي وبعض المرات يؤخره 5 أشهر ولا يعطينيه إلا بعد مرورها، فأقوم بإرسال مصاريف إلى أولادي، هل علي زكاة في هذا المال؟
الجواب: ما تم حوله من رواتبك سواء كان عندك لم تصرفه ولم تتجر به، سواء كان عندك لم تصرفه أو كنت أشغلته في تجارة أو كان في ذمة الشخص الذي كفلك، ما تم حوله تجب فيه الزكاة. أما ما استلمته من راتبك وصرفته قبل تمام الحول، يعني صرفته في مصالحك الشخصية أو صرفته لأولادك في مصالحهم من كسوة ونفقة وأجار سكن وغير ذلك من وجوه المصارف، فليس في ذلك زكاة، فلا بد أن تفرق أو لا بد أن تعلم الفرق بين ما تجب فيه الزكاة من رواتبك وما لا تجب فيه. فما صرفته قبل تمام حوله لنفسك أو لعائلتك فليس فيه شيء، أما ما ادخرته أو بقي في ذمة الكفيل أو أشغلته في تجارة فهذه الأمور الثلاثة تجب فيها الزكاة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إذا كانت تجب علي الزكاة، فهل أعطي هذا المال للفقراء في بلدي أم أدفعه للفقراء هنا؟
الجواب: أن القاعدة العامة أن زكاة المال في بلد المال، وزكاة الفطر في بلد الشخص الذي يقيم فيه، فتخرج زكاة مالك في البلد الذي يوجد به هذا المال، لكن لا بد من التأكد في وضع الزكاة في المصرف الشرعي الذي ذكره الله بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لا بد من التأكد في صرفها في أحد مصارفها الشرعية. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر وسيلة هذه الحلقة من المستمع يقول: في بلدنا عادة حيث يقومون بقطع أذن شاة معينة وإرسالها إلى الشيخ الفلاني، هل هذا العمل يجوز؟
الجواب: هذا قربة إلى هذا الشيخ، لا يجوز عمل ذلك، لا يجوز عمل ذلك، وإن صاحب ذلك اعتقادا بأن هذا الشيخ عندما يؤتى له بقطعة الأذن أنه يقيها من البلاء أو ما إلى ذلك، يقي البهائم مثلا من البلاء، فهذا شرك أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض، 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة لرسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات من المنطقة الغربية، عرضنا لها عدد من الأسئلة في الحلقة الماضية. تقول في هذه الحلقة: هل يجوز للشخص أن يعطي كفارة اليمين لأهله لأنهم فقراء وهو يعيش معهم، وهل يحق له الأكل منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: كفارة اليمين يسيرة، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كل مسكين له 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر، وكذلك كسوة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام. وبالنسبة لك أنت، كفارة اليمين إذا كنت تريدين الإطعام وكان أهلك فقراء، كانوا فقراء تحل لهم الصدقة، فلا مانع من إعطائها لهم. إذا كانوا فقراء ولا يوجد من ينفق عليهم نفقة واجبة عليه، وينفق أيضا ما يمنع النفقة، لأن بعض الناس قد يكون قادرا ولكنه يكون مانعا، مثل بعض الناس يسأل يقول: والدي غني، أو المرأة تقول: زوجي غني، ولكنه لا ينفق علينا أصلا، فهذا قادر ولكنه مانع، والمنع هذا بغير حق. فالمقصود أنهم إذا كانوا إذا كانوا فقراء لا يوجد من ينفق عليهم النفقة الواجبة عليه ولا يكون مانعا لها، فحينئذ إذا كانوا لا يوجد لهم ذلك فلا مانع من إعطائهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أو تذكر أنها عندما كانت صغيرة أتتها بقعة صغيرة من الحيض ليومين متتاليين في شهر شعبان، وعندما جاء شهر رمضان لم تصم إلا 10 أيام جهلا منها، ولا تذكر إن كانت جاءتها بقعة من الحيض في رمضان أم لا، ولم يأتها الحيض إلا في شهر شوال، ولم تقضي الأيام التي لم تصمها حتى جاء رمضان آخر فقضتها بعده بعدة أشهر ولم تطعم، هل صيامها صحيح؟ وهل يجوز لها أن تطعم الآن علما بأنها لا تذكر عدد الأيام بالضبط وكم مقدار إطعام المسكين في اليوم الواحد؟ أحسن الله إليكم.
الجواب أنها تطعم عن عدد الأيام التي أفطرتها في رمضان وصامت بدلا عنها، إذا كان الصيام مطابقا للأيام التي أفطرتها، لأنه لا بد أن تتيقن من عدد الأيام التي أفطرتها، فإذا شكت هل هي 6 أيام أو 7 تجعلها 7، لأن هذا يكون هو المتيقن، وأخرت القضاء فتطعم عن كل يوم 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر، وتستغفر الله جل وعلا لأنها فرطت في التأخير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يجب على المرأة عند الاغتسال من الحيض أن تمشط شعرها، أم يكفي لها أن تنقض شعرها وتصب عليه الماء فقط؟
الجواب أنها تنقضه وترويه بالماء، تروي أصوله وفروعه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل هناك مقدار معين من الماء يكفي للاستنجاء؟
الجواب الشخص يستنجي بالماء أو يستجمر بالتراب أو يجمع بينهما، والجمع بينهما أفضل، يستجمر بالتراب أو بثلاثة أحجار ثم يستنجي بالماء. ومقدار الاستنجاء ومقدار الماء الذي يكفي للاستنجاء هو الماء الذي يزيل أثر الخارج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل يجوز قص الشعر إلى ما فوق الكتف أو إلى الرقبة من أجل التخفيف؟ وما حكم قصه مدرج حيث أنه يقص طبقة إلى الأذن وأخرى إلى الرقبة وأخرى إلى الكتف؟
الجواب لا مانع من أن تقص المرأة من رأسها بمقدار الربع أو الثلث، ولكنها لا تنقص عن ذلك. وأما القص المدرج فهذا تشبه بالكافرات، فلا يجوز للمرأة أن تفعله، ومما يؤسف له وجود قبول من الشباب ومن الشابات لعادات الكفار، فتأتي أو يقرؤون العادة أو يسمعونها بوسيلة من وسائل الإعلام، ويسارعون إلى تطبيقها ويعتبرون ذلك تقدما ورقيا. وإذا نظرنا إلى شباب الكفار ونظرنا إلى نساء الكفار وجدنا أنهم لا يقلدون المسلمين في أي عادة من عاداتهم، فهم يحصنون أنفسهم من قبول عادات المسلمين مع أن كثيرا منها تكون عادات إسلامية. أما شباب المسلمين والفتيات المسلمات فعند كل صنف من هذين الصنفين استعداد لقبول العوائد المستوردة، وبعض العوائد قد يكون شركا أكبر، وقد يكون وسيلة من وسائل الشرك، وقد يكون معصية. فلماذا ما يتحصن الشاب منا وتتحصن الفتاة، ويقتصر كل واحد منهما على ما دل عليه القرآن والسنة من العادات الحسنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول ما حكم ترك الصلاة تهاونا أو كسلا أو بحجة أنه نائم ومريض مرض كالصداع ثم يقضيها بعد ذلك؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت الصلاة، وهذا التحديد جاء في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ونزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى به الصلوات في أول وقتها، صلى الظهر في أول وقته والعصر في أول وقته والمغرب في أول وقته والعشاء في أول وقته والفجر في أول وقته. وفي اليوم الثاني نزل فصلى به الظهر في آخر وقته والعصر في آخر وقته والمغرب في آخر وقته والعشاء في آخر وقته والفجر في أول وقته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء المواقيت والانتهاء بأن وقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع في الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد إلى اصفرار الشمس، هذا وقت اختيار ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس وينتهي بغروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل، هذا وقت الاختيار، ثم يدخل وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ووقت الفجر يدخل بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فعلى الشخص أن يتقيد لأداء الصلاة في مواقيتها. أما إذا حصل له عذر يعذره الله فيه كالنوم والنسيان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما كونه يتركها تهاونا أو يتركها كسلا أو يتركها لعارض مرض خفيف لا يكون مسوغا لتأخيرها، فهذا لا يجوز له مطلقا، حتى إذا كان مريض يصلي على قدر استطاعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمريض يصليها في وقتها على الحالة التي يستطيعها، والرسول صلى الله عليه وسلم عذر النائم والناس، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. تقول: ما حكم الصلاة في الملابس التي يكون بها صور حيوانات حيث يتم تغطيتها بعباءة أو نحو ذلك أثناء الصلاة؟
الجواب: تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يلبس ما فيه صورة لذوات الأرواح، وبخاصة إذا كان يقوم بين يدي الله جل وعلا، فيخصص لباسا للصلاة ويصلي فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مكة المكرمة من المستمعة سمية، تقول: ما هي طريقة تغطية المرأة لوجهها في الإحرام؟ هل يجوز البرقع إذا لم يرفع عن العينين؟
الجواب: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تنتقب، ولا يجوز لها أن تلبس برقع، لكنها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها وهي محرمة بحج أو عمرة فإنها تغطي وجهها ويديها، وإذا كانت خالية ليس عندها أحد، أو كان عندها نساء، أو كان عندها محارمها، فإنها تكشف وجهها ويديها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أحيانا عندما يتناول الإنسان الطعام ثم يتمضمض ويصلي، تكون هناك بقايا صغيرة من الطعام العالقة بين الأسنان التي لا تخرج عند المضمضة وقد تخرج أثناء الصلاة، هل علينا شيء؟
الجواب: ليس عليك شيء.
الحمد لله.
نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: امرأة عدد أيام دورتها 6 أيام وتغيرت حالتها فأصبحت 10 أيام، علما بأنه بعد اليوم 8 يكون هذا الدم لونه غامقا وليس له رائحة، ولكنها تقوم بالاستحمام عند كل صلاة وعند الصوم أيضا. تقول بأنها أتتها في شهر جماد الثاني وانقطعت في شهر رجب، وأتتها في شهر شعبان وهي حائرة بالنسبة للصيام. عدد أيامها الآن 12 يوما، علما بأن اليوم الأول لم يأتي فيه مع الإفرازات سوى مثل الخيط ولونه أحمر، ومن ثم اختفى إلى اليوم الثاني فأكملت الصيام. تقول: هذه هي حالتي، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: من الأمور التي يغفل عنها كثير من النساء أنها لا تتأكد من صفة علامة الطهر عندها، علامة الطهر من الحيض وعلامة الطهر من النفاس. فمن النساء من تكون علامة الطهر عندها من الحيض أو النفاس نزول الماء الأبيض، يكون في نهاية العادة أو في نهاية مدة النفاس، فالصفرة والكدرة التي تكون قبل نزول الماء الأبيض هذه تابعة للحيض، وأما الصفرة والكدرة التي تكون بعد نزول الأبيض فهذه لا تكون تبع الحيض، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فحينئذ يعني إذا نزل الماء الأبيض فالصفرة والكدرة لا تكون معتبرة بعده. والعلامة الثانية الجفاف، فبعض النساء تكون العلامة عندها الجفاف من عادة الحيض والجفاف من النفاس، فإذا تحققت الجفاف ونزل ماء ونزل بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنها لا تكون من الحيض. فعلى كل امرأة أن تتأكد عن علامة الطهر، وإذا نزلت صفرة أو كدرة بعد ذلك فإنها لا تكون تابعة للحيض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الرحمن أبو علقة، سوداني مقيم في المملكة، يقول: هل يجوز أن أعتمر لوالدي بعد أداء العمرة لنفسي؟
الجواب: إذا كان كل من والديك متوفى فإذا اعتمرت عن نفسك فلا مانع من أن تعتمر عن أبيك وعن أمك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يؤدي المسلم الصلاة إذا لم يجد ماء في الصحراء وهو جنب مع وجود ماء قليل يكفي للوضوء فقط؟
الجواب: إذا كان الماء الذي معه يحتاج إليه من ناحية الشرب فإنه يجعله لشربه ويتيمم بنية الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ويصلي لأن لورود الأدلة الدالة على مشروعية التيمم لمن لم يجد الماء، وبالله التوفيق.
يقول: إذا ابتليتم فاستتروا، هل هذا الحديث صحيح؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. هذا هو الذي أحفظه، ومعنى الكلام الذي ذكرت هذا يعني معناه من حيث الأصل صحيح، لكن كونه ورد بهذا اللفظ لا أعلمه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل إعطاء الهدايا للأهل والأصدقاء يعتبر من قبيل الصدقة؟
الجواب: هذا على حسب النية، إذا نويته هدية صار هدية، وإذا نويته صدقة صار صدقة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أماني، أختنا، تقول: هل بالفعل أن هناك 6 ركعات بين المغرب والعشاء تعادل 12 سنة صلاة؟ إذا كان هذا فمتى تصلى وكيف تصلى؟
الجواب: الشخص عندما يصلي بين المغرب والعشاء يصلي 2 ركعات أو 4 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك، فهذا من باب التطوع. أما ما ذكرته السائلة من عدد الركعات وترتيب هذا الأجر عليها فلا أعلم له أصلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. متى يقرأ دعاء القنوت في الصلاة وكيف يمكن قضاء الوتر؟
متى يقرأ ويش؟
دعاء القنوت.
الجواب: الدعاء القنوت يقرأ بعد الرفع من الركوع في ركعة الوتر. إذا أوتر في رمضان مثلا في التراويح، إذا رفع من الركوع في الركعة الأخيرة وهي الوتر فإنه يقرأ دعاء الوتر، وبالله التوفيق.
وقضاء الوتر أحسن الله إليكم.
أما قضاء الوتر فإذا نام عنه فإنه يقضيه ضحا، ولكنه يقضيه 2 ركعات بدلا من 1 ركعة. وإذا نام عن صلاة الليل، إذا كانت له صلاة في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة أو أكثر من ذلك، فإنه يقضيها في النهار، ولكن إذا وصل إلى الوتر فإنه يصليه 2 ركعات بدلا من 1 ركعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة وفاء عبد ربه من ليبيا، أختنا تقول: جدتي لها ميراث من أبيها وقد منعها ابن أخيها هذا الحق، هي وشقيقتها، وهي تدعو الله عليه دائما وقالت: إن مت فلا تعطوه شيئا من مالي، حيث إن لديها منزلان، فهل يكون الجزاء واحدة بواحدة؟ وهي مصممة على عدم إعطائه شيء، وهي تقول: أنا كذلك أريد أن أسجل كل مالي لابنتي الوحيدة، فهل هذا جائز؟
الجواب: هذه المسألة من المسائل التي ترجع إلى القاضي الشرعي، فيطالبون بالحق الذي لهم عليه، وإذا كان له حق ميراث في الحالة الثانية، إذا كان له حق ميراث عند موت المورثة، فهذا أيضا راجع إلى المحكمة من جهة حصر الورثة وتحديد من يرث ومن لا يرث وبيان مقدار ما يستحقه كل واحد منهم. لكن لو فرض أنه أخذ مالا بغير حق، وأنه بعد ذلك أصبح وارثا من هذه السائلة عند موتها، أصبح وارثا، فلا مانع من أن يمنع أو أن يحرم من مقدار أو أن يمنع من حقه من الميراث بمقدار ما أخذه بغير حق. فإذا فرضنا أنه أخذ 1000 ريال، فإنه يخصم من ميراثه مقدار هذا المبلغ ويعطى للمستحق له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل البنت الوحيدة تحرم الأخوات من الميراث ولا تحرم ابن أخ أمها، أم لهن الحق من مال أختهن؟
الجواب: هذه المسألة ترجع إلى القاضي الشرعي، فلا بد من حصر الورثة عند موت المورث، وبعد حصر الورثة يبين ما يستحقه كل واحد منهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: يا شيخ، هذا الزمان أصبح زمان شر، وكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، فما العمل تجاه هذه الأمور؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعلى الإنسان أن يتفقه في كتاب الله جل وعلا، وأن يتفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل عما يشكل عليه. هذه هي الطريقة السليمة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو حامد سوداني مقيم بالمملكة يقول: إنسان حج 10 مرات، محافظ على الصلاة والصوم والنوافل وغيرها من العبادات، ولكنه مبتلى بالعادة السرية ولم يستطع تركها منذ 3 سنوات، فهل تبطل أعماله بالاستمرار على هذه المعصية؟
الجواب: لا شك أن هذه معصية، والواجب عليه أن يتوب منها، وعليه أيضا أن يأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فننصح هذا السائل وأمثاله بالتوبة إلى الله جل وعلا والمسارعة للزواج، وإذا كان لا يستطيع الزواج فإنه يصوم، لأن صومه هذا يقلل من شهوته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إنسان حلف باليمين باستخراج أوراق ثبوتية، والأوراق كانت موجودة عنده أصلا، هل يترتب عليه كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، أم ماذا عليه الآن؟
الجواب: إذا كان قد حلف على أنه يستخرج أوراقا ثبوتية، وكان ناسيا للأوراق التي عنده، فهذا ناسي وليس عليه شيء. وإذا كان كاذبا يعلم أنها عنده ولكن يريد أن يموه على غيره، فهذا يكون كاذبا لأنه تعمد الكذب، لأن يمينه على ما يصدقه به صاحبه، فإذا حلف أن يخرجها ليوهم المحلوف له على أنها ليست عنده فهذا تحصيل حاصل، فيكون كاذبا لأنها موجودة عنده. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لدينا في بلدنا عادة، ففي زمن الخريف يحضر أناس كفار يعملون لدينا في الزراعة بنصف المحصول، وبعد الموسم نقوم بقسمة الحصاد بيننا وبينهم، فهل هذا العمل صحيح؟
الجواب: إذا أذنت لكم الدولة، دولتكم التي تحكم بلدكم، إذا أذنت لكم في دخولهم والتعاقد معهم على هذا الأساس فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: أعمل مع كفيل، بعض المرات يعطيني راتبي وبعض المرات يؤخره 5 أشهر ولا يعطينيه إلا بعد مرورها، فأقوم بإرسال مصاريف إلى أولادي، هل علي زكاة في هذا المال؟
الجواب: ما تم حوله من رواتبك سواء كان عندك لم تصرفه ولم تتجر به، سواء كان عندك لم تصرفه أو كنت أشغلته في تجارة أو كان في ذمة الشخص الذي كفلك، ما تم حوله تجب فيه الزكاة. أما ما استلمته من راتبك وصرفته قبل تمام الحول، يعني صرفته في مصالحك الشخصية أو صرفته لأولادك في مصالحهم من كسوة ونفقة وأجار سكن وغير ذلك من وجوه المصارف، فليس في ذلك زكاة، فلا بد أن تفرق أو لا بد أن تعلم الفرق بين ما تجب فيه الزكاة من رواتبك وما لا تجب فيه، فما صرفته قبل تمام حوله لنفسك أو لعائلتك فليس فيه شيء، أما ما ادخرته أو بقي في ذمة الكفيل أو أشغلته في تجارة فهذه الأمور الثلاثة تجب فيها الزكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إذا كانت تجب علي الزكاة، فهل أعطي هذا المال للفقراء في بلدي أم أدفعه للفقراء هنا؟
الجواب: أن القاعدة العامة أن زكاة المال في بلد المال، وزكاة الفطر في بلد الشخص الذي يقيم فيه، فتخرج زكاة مالك في البلد الذي يوجد به هذا المال، لكن لا بد من التأكد في وضع الزكاة في المصرف الشرعي الذي ذكره الله بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لا بد من التأكد في صرفها في أحد مصارفها الشرعية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر وسيلة هذه الحلقة من المستمع يقول: في بلدنا عادة حيث يقومون بقطع أذن شاة معينة وإرسالها إلى الشيخ الفلاني، هل هذا العمل يجوز؟
الجواب: هذا قربة إلى هذا الشيخ، لا يجوز عمل ذلك، لا يجوز هذا عمل ذلك، وإن صاحب ذلك اعتقادا بأن هذا الشيخ عندما يؤتى له بقطعة الأذن أنه يقيها من البلاء أو ما إلى ذلك، يقي البهائم مثلا من البلاء، فهذا شرك أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.